بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلهم عليكم السلام. إلى حد الآن عدة دلالات استفدناها من روايات باب المبيت في منى، فالدلالة الأولى أن المبيت في النصف الأول مجزن وإن خرج في النصف الثاني. الدلالة الثانية أن المبيت في النصف الثاني مجزن وإن كان خارجا في النصف الأول. الدلالة الثالثة دعوى الدلالة على التخيير الإلزامي بين هذين، أنه يجب الالتزام إما بالنصف الأول بتمام النصف الأول أو بتمام النصف الثاني، على كلام لنا حول بداية النصف الأول اللي قلنا قد لا تدل الأدلة على الوجوب من بداية المغرب، ولكن بقطع النظر عن هذا الأمر بالذات استفدنا من الروايتين، الرواية الثامنة والشيد الثانية 20 إيه صحيح، رواية الحديث الثامن والحديث العشرين استفدنا بعد ضميمة دلالة السياق ومناسبات الحكم الموضوع وما شابه، استفدنا التخيير الإلزامي، أحد طرفي التخيير الإلزامي استفدنا من القضية الشرطية الأولى، والطرف الآخر استفدنا من القضية الشرطية الثانية على توضيح مضى. الدلالة الرابعة، خلنا نسميها بالدلالة الرابعة، دلالة على جواز الاجتزاء والاكتفاء بالطلوع، بأن يشرق عليه الفجر، طلوع الفجر وهو في منى، الاكتفاء بهذا يعني قبيل طلوع الفجر يكون موجود إلى أن يطلع عليه الفجر وهو في منى. لو تمت دلالة بعض هذه الأحاديث على هذا المعنى وقع التعارض بين هذه الدلالة والدلالة على الوجوب التخييري الذي قلناه في الدلالة الثالثة من الدلالات المستفادة من هذه الروايات. الروايات التي قد يدعى دلالتها على جواز الاجتزاء بالإصباح في منى عبارة عن الحديث رقم 2 ورقم 4 إذا ما اشتبه، رقم 2 ورقم 4 ورقم 11 ورقم 19. رقم الحديث رقم 2 بلي هسه اشوف هسه اتاكد ثلاثة انا اشتباه قلت 2 هسه ذيك المرة هم نفس الاشتباه شبه شنو السالفة ما ادري. رقم الحديث 3 و4 و11 و19 باب الأول من أبواب العودة إلى منى. الحديث الثالث جاء فيها بلي إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى، فيقال أن هذه الرواية تدل على جواز الخروج من قبل غروب الشمس إلى أن يبقى شيء قليل من الليل بقدر ما يصبح في منى. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة جاء التعبير فيها بلي إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. هذه الرواية هم أيضا قد يقال بدلالتها على أنه مجرد الانفجار الصبح عليه وهو بمنى يكفي، ولهذا قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. في الحديث رقم 11 جاء فيها لا ماكو بالعشرة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شات. لا هذا ما بي جواز العشرة ما بي. رقم 11 رقم 11 أكو فيها تعبير فقال لا حتى ينشق الفاجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال لا تخرج ليلان. ليش التعليل لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى؟ فتعبير بلا حتى ينشق الفجر قد يستفاد منه أن الميزان هو انشقاق الفجر عليه، هو هذا الحديث 11. والحديث الأخير حديث بلي 19 قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. هاي تشبه الرواية الأولى من هالرواية، الرواية رقم 3 كانت. خب بناء على التعارض بين هذه الروايات وبين الروايتين اللتين قلنا بدلالتهما على الوجوب التخييري بين النصف الأول والنصف الثاني، خلنا نتأمل في هذه الروايات الأربعة. بعضها قابلة للنقاش دلاليا، الحديث الرابع في الباب قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. هذه الرواية لعلها ناظرة إلى صورة انشغاله بالزيارة، إن زار بالنهار أو عشاء، تعبير عشاء يعني أنه ليلان بل انشغل بالزيارة فلا يطول إلى حين حتى لا يدرك الصباح في منى، خل يدرك الصباح، خل يدرك انفجار الصباح في منى. فلعل هذا لقائل أن يقول لعل هذا غض النظر عن النصف الليل مقدار النصف واكتفى بإدراك انفجار الصبح، لعله بسبب انشغال المكلف بالزيارة عشاء. إذن فلا تنافي بين هذه الرواية وبين ما دل على أن تمام النصف واجب بطبعه الأولي، ولكن إنما جوز مجرد انفجار الصبح لأجل انشغاله بالزيارة. إذن هذا رقم 4 لعلها تخرج عن دائرة التعارض، وكذلك رقم 11 في الباب بل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. لا يعني شنو؟ يعني لا تدلج إلى مكة، لا تخرج ليلا حتى ينشق الفجر. هذه فيه دلالة على بقاء إلى طلوع الفجر، مو الاكتفاء بطلوع الفجر. فقال لا يعني لا تخرج ليلا، مو ذاك يسأل عن الخروج ليلا الدلجة إلى مكة أيام منى، وأنا أريد أن أزور البيت رغم أنه لأجل الزيارة يريد يخرج من منى. مع ذلك الإمام ينهى يقول لا يعني لا تخرج لا تدلج إلى مكة حتى ينشق الفجر. فهذا لا يعني أن انشقاق الفجر وحده يكفي، بل يعني لابد وأن يبقى إلى هذه حتى انتهائية، يبقى إلى أن ينشق عليه الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. هذا هم تأكيد على أنه يحتاج إلى صدق المبيت مو مجرد انشقاق الفجر. إذن هذه الرواية أيضا تخرج عن دائرة التعارض. تبقى الرواية الأولى والأخيرة، يعني الرواية رقم 3 ورقم 19 قلنا؟ قلت قلنا بلي؟ هو يحقق الوجوب التخييري، بل يحقق كلا طرفي الوجوب التخييري. يسأل أنه أخرج ليلا، يقول لي لا لا تخرج، فيتحقق الوجوب التخييري يعني يتحقق بل وزيادة. زين، تبقى الرواية رقم 3 والرواية رقم 29 عفوا 19 متشابهان. بلي وين الراوي المباشر مو واحد، لو كان الراوي المباشر واحد لظننا او اطمأننا على انها روايه واحده، ولكن الراوي المباشر مختلف. محمد ابن مسلم هذا رقم 3، بل بأسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضال عن العلاء بن رزيل عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال في الزياره اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. الحديث رقم 19 محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. متن الرواية متقارب جدا، هناك إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى، هنا هم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها، هناك بمنى إلا هنا بها. بلي هاتان الروايتان وإن كانت دلالتهما على جواز الاكتفاء بالإصباح في منى، بإصباح الصباح في منى أوضح دلالتهما على هذا المعنى أوضح، ولكن مع ذلك خب أول قلنا في ذاك اليوم بأنه أول ما يتبادر إلى الذهن أن نقول بأن هاتين الروايتين دلالتهما ترخيصية بالنسبة إلى تلك الروايات الدالة على الوجوب التخييري. هاتان الروايتان تنفيان الوجوب التخييري بين النصف الأول والنصف الثاني ويكتفيان بمجرد الإصباح. إذن فالنقطة التي فيها التعارض النسبة بين طرفي التعارض نسبة الحكم الإلزامي إلى الحكم الترخيصي. النقطة التي فيها التعارض هي أنه هل يجب الالتزام بأحد النصفين أو يجوز الاكتفاء بالإصباح في منى من دون الالتزام بأحد النصفين بتمام النصف الأول أو تمام النصف الثاني. هاي نقطة الاختلاف بينهم. أحد الطرفي التعارض يقول بأنه يجب الالتزام بالوجوب التخييري هذا إما النصف الأول أو النصف الثاني، والآخر يقول لا يجب ذلك بل يكفي الإصلاح. إذن هذا الثاني يعتبر ترخيصيا، دليلا ترخيصيا، والطائفة الأولى يعتبر دليلا إلزاميا. وإذا تعارض الدليل الإلزامي مع الدليل الترخيصي يحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، فنحمل على الدليل الذي يدل على الوجوب التخييري نحمله على الاستحباب التخييري، على أن هذا التخيير بين النصف الأول والنصف الثاني هذا مفضل، هذا مستحب مثلا مفضل. بدليل ما جاء في الطائفة الثانية من جواز الإصباح، من جواز الاكتفاء بالإصباح. هذا ما قد يقال للجمع بين طرفي التعارض، ولكن نحاول نتخلص من أصل التعارض بإخراج حديثين من هذه الأحاديث الأربعة كما ذكرنا، الحديث الرابع والحديث الحادي عشر الصور كان، والحديث الحادي عشر ناقشنا في دلالتهما فأخرجناهما عن التعارض، والحديث الرابع والحديث التاسع عشر قد يقال بتطبيق الفكرة التي أحيانا نطبقها في إبطال بعض الظهورات، فنقول بأنه لكثرة ارتكازية المبيت في ميناء، كثرة الروايات على أصل فكرة المبيت، بل لعله عند صدور هاتين الروايتين كان من المرتكز في ذهن السامعين أن يكون المقصود هو الإصباح بأن يبقى من نصف الليل إلى أن يصبح، مو مجرد الإصباح ولو بلحظات ولو بساعة، لشدة ارتكازية وجوب صدق المبيت. فلكي يصدق المبيت يظل بنحو يصبح عليه الصباح وهو في منى، هم يعني في النصف ساعة قبل طلوع الفجر، لا يعني من نصف الليل يحضر نفسه، من نصف الليل يدرك ولا يخرج إلا بالإصباح. فهذا الاحتمال غير ضعيف، وقلنا عند بحثنا لهذه الفكرة، لفكرة إسقاط بعض الظهورات، لاحتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة، لاحتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة، قلنا لابد وأن يكون احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة، هذا الاحتمال ناشئا من مناشئ من شواهد، مو مجرد احتمال بدوي الذي يأتي في كل ظهور. مجرد الظهور البدوي لوجود قرينة ما لبية هذا ما يكفي لإسقاط ذلك الظهور، وإنما احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة إنما تسقط الظهور فيما إذا كان ناشئا من مناشئ من شواهد معينة، شاهد معين، وهنا شواهد موجودة، وهو كثرة الروايات الدالة على أصل فكرة المبيت، وكثرة الفتاوى، وأن الفتاوى لعلها مطبقة على أن أحد الواجبات المبيت إجمالا بقطع النظر عن تفاصيل ذلك. فما دل على كفاية الإصباح نقول لعلها كانت مقترنة بقرينة لبية ارتكازية، كانت تدل على أن المراد بالإصباح المبيت إلى حد يحصل الإصباح، مو إصباح مجرد إصباح بدون مبيت، المبيت بقدر من نحو الذي يتصل بالإصباح، يعني إذا أول الليل ما كنت موجودا، إذا خرجت قبل الشمس في كلتا هاتين الروايتين، إذا خرجت قبل غروب الشمس فلا شنو فلا يصبح الصباح إلا وأنت في منى، فلا ينفجر الفجر، تعبير شنو التعبير، فلا تصبح إلا بها، في التعبير الآخر فلا تصبح إلا بمنى. فهذا
احتمال قوي أن يكون ذاك في عهد صدور الرواية كان من المرتكز، كما أنه الآن مرتكز عندنا عند المتشرع أنه يجب المبيت. هذا الارتكاز مظنون أنه كان موجودا من ذاك العهد، مو متأخر ارتكازية وجوب المبيت. فإذا كانت هذه الارتكازية موجودة فيعني أنه لم يكن ظاهر الرواية الاكتفاء بجواز الاكتفاء بمجرد نصف ساعة قبل طلوع الفجر، وإنما بضميمة هذا الارتكاز رح يصير الظهور أنه يعني من نصف الليل إلى أن تصبح أنت في منى. هذا الاحتمال وارد جدا، والشاهد عليه الشاهد، وإن كان الشاهد مو قطعي، ما نحتاج إلى شاهد قطعي، هذا الشاهد ولو كان ظنيا ولو كان احتماليا باحتمال معقول يكفي، وهو ما نراه أنه هذا الارتكاز موجود في زماننا والفتاوى متضافرة على أصل وجوب المبيت. إذن فنطبق هذه الفكرة، فكرة أنه احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة على خلاف ظهور من الظهورات يؤدي إلى عدم إمكان إجراء إصالة عدم القرينة، لأنه إصالة عدم القرينة إنما تجري إما في القرينة المحتملة التي تكون على خلاف، تكون على أساس الغفلة أو تكون على أساس الخيانة في الناقل. أما القرينة اللبية فلو لم يذكرها الراوي لا، عدم ذكره ليس خيانة في الناقل ولا هو غفلة، من طبيعي أن القضية أن القرينة اللبية لا تذكر. وعلى فرض وجود هذه القرينة الظهور ساقط، مو أنه مو حجة، بل الظهور يزول، الظهور يتغير، فيكون الشك في أصل انعقاد الظهور أن هذا الظهور منعقد عند صدوره أو مو منعقد، وماكو إصالة عدم القرينة. النتيجة شنو؟ النتيجة أن هذا الظهور ما نقدر نعمل به لاحتمال عدم وجود ظهور الشك في تحقق الظهور، في انعقاد الظهور. فإذا لا يمكن أن نعمل بهذا الظهور الذي لو هذا ظهور لولائي، ليس ظهورا فعليا، ظهور لولائي، يعني لولا وجود هذه القرينة المتصلة لكان له ظهور. هذا ظهور لا يمكن العمل به. فهذا يمكننا أن ندفع هاتين الروايتين بهذه الفكرة، وبالتالي لا يبقى معارض لتلك تينك الروايتين السابقتين، رواية 8 ورواية 20، الدالتين على الوجوب التخييري. وعندئذ تكون النتيجة كما التزم بها جملة من الأصحاب المتأخرين، منها السيد الخوئي، منهم السيد الخوئي ومنهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليهم، أنه يجب التخيير وجوبا تخييريا بين النصف الأول والنصف الثاني. وقد تكون هناك دلالات أخرى ينبغي التوقف عندها في هذه الروايات، ينبغي البحث عنها إن شاء الله في الدروس القادمة. اليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.